بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار ثم أما بعد، فطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلًا وسهلًا بكم مجددًا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس العامرات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، لقد خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون على نظام يكون فيه الإنسان عرضة للابتلاء، فلا يخلو الناس من الابتلاءات بأنواعها المختلفة، تارة بالنقص، وتارة بالفقد، وتارة بالمرض، وهكذا. فقد يبتلى الإنسان في ماله، أو يبتلى في أهله، أو في ولده، أو في معاشه، أو غير ذلك من الصور. لقد خلقنا الإنسان في كبد، والنعيم المطلق والسعادة الكاملة لا تكون إلا في الجنة. فهذه الدنيا لا تخلو من الأحزان، ولا يسلم فيها الإنسان من الهموم. أما الجنة فلكم أن تنعموا ولا تبأسوا أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا عرفنا أن هذه الدنيا الإنسان معرض فيها للأحزان، ينبغي أن نعلم نظر الإسلام إلى الأحزان. فالإسلام لا يريد من الإنسان المسلم أن تسيطر عليه الأحزان وأن يستسلم لهذه الأحزان وأن تؤخر سيره إلى الله. وجعل الإسلام ما يبعد الأحزان عن الإنسان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال عن تناجي الاثنين دون الثالث، قال لأنه يحزنه، فسد الشارع كل أبواب الحزن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الحزن. ثم أيضا ينبغي أن نعلم أن الذي يحرص على دخول الإنسان المسلم في دوامات الحزن هو الشيطان. فمن مقاصد الشيطان إحزان المؤمن، يحزن الذين آمنوا، يحرص على ذلك، وهدفه من ذلك أن يشغل الإنسان عن الطاعات وعن سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت هذه الخاطرة بعنوان لا تستسلم للأحزان. كيف لا يستسلم المرء للأحزان؟ فالأحزان لا شك واقعة، ما يخلو منها أحد، لكن المطلوب منك شرعا أن لا تستسلم لها، وذلك بأن تستحضر النظر الشرعي والمواقف الشرعية التي تمتثلها في الأحزان. وأول ذلك أن تتيقن أن كل شيء في هذه الدنيا بقدر من الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وما أصابك لم يكن ليخطئك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الأقدار من الله سبحانه وتعالى، وقدر الله خير لك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بما يصلح حالك. ربما أنت تنظر إلى أمر أن خير لك وهو شر لك، والعكس بالعكس. ولذلك قدر الله سبحانه وتعالى أعظم لك. ثم أيضا أن تنظر أن الذي يقدر هذه الأقدار، مهما كان هذا القدر، ابتلاء في بيت، فقد وظيفة، فقد مال، أن هذا تقدير من أرحم الراحمين، والله رحيم بك. من أرحم الناس في الدنيا بالناس؟ الأم بولدها. الله سبحانه وتعالى أرحم من الوالدة بولدها. ولذلك يقدر الإنسان الخير وما فيه اللطف للإنسان. استحضار هذا الأمر يخفف عن الإنسان الأحزان. ثم أيضا من النظر إلى الأحزان، لما تأتيك هذه الابتلاءات ستنشأ في حياتك عبوديات لا تنشأ في الرخاء. العلماء يقولون في الرخاء عبوديات وفي الضراء عبوديات. الآن إذا لم تصب بمصيبة، ربما تقرأ النصوص الآيات والأحاديث في الرضا، في الصبر، في الامتثال، في الاحتساب، تنظر إليها نظر نظري فقط، لكن لو وقع ذلك في حياتك وجربت مثل هذه الأمور، نشأت في حياتك عبادات جديدة. ينشأ في حياتك عبودية الصبر، الرضا، الشكر، الاحتساب، وكم لها أثر في تغيير حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رضي فله الرضا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كيف تنشأ هذه العبوديات؟ تنشأ بمثل هذه الأمور التي يحزن عليها الإنسان. الابتلاءات هذه اللي تقع في حياة الإنسان خير للإنسان، والإنسان ما يشعر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة. الابتلاءات تأتي ترفعك، تمحصك، تكفر عنك كثير من الذنوب. ولذلك جاء في الحديث إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمله، فلا يزال يبتليه الله عز وجل حتى يبلغ تلك المنزلة. فانظر إلى جانب الخير، ربما هو حزين والله سبحانه وتعالى يسوق له الخير ويسوق له الأجور وأسباب الرفعة. ثم أيضا مما يخفف الأحزان إخواني النظر أن العبرة بالآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. العبرة رفعتك في الآخرة، نجاتك، رصيدك من الحسنات، وليس العبرة في الدنيا. الدنيا فيها إخفاقات، فيها نقص، فيها أمراض، فيها ابتلاءات يمر بها
الإنسان، لكن العبرة بما يكون للإنسان عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وكم يا إخواني من شخص مغمور في الدنيا لا يعرفه أحد لكنه عظيم عند الله عز وجل، تعرفه الملائكة في السماء من كثرة أعماله، من رصيد حسناته، من معروفه، من خيره. فالعبرة بما في الآخرة. وأما الدنيا كما ذكرنا فالأصل فيها النقص، الأصل فيها النقص. أيضا مما يتعامل به الإنسان مع الأحزان الإكثار من العبادات، كلما أكثرت من الطاعات كلما خفت عليك الأحزان، بل يكون الإنسان في وسط الأحزان فيشتغل بالعبادات تخف عليه، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في التخفيف عمن اشتغل بالعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أكثر من 12 تفسير في الحياة الطيبة، منها السعادة وذهاب الأحزان. ومن نظر الإنسان أيضا إلى الأحزان والتعامل معها التعرف على صفات الله عز وجل، وهذا يتعلق بالتوحيد. مهم جدا أن نقرأ في أسماء الله عز وجل، في فقه أسماء الله عز وجل، صفات الله عز وجل. انظر إلى صفات الله عز وجل يا أخواني، بس لو قرأ الإنسان في اسم الله اللطيف وآثار لطف الله عز وجل يتعجب عجب كيف الله سبحانه وتعالى يلطف بعباده لطف من ولادته إلى وفاته، لا يفارق الإنسان في جزء من أجزائه. وهكذا بقية صفات الله عز وجل، اسم الله الجبار، كيف الله يجبر القلوب المنكسرة، جبر الله عز وجل لا مثل له. قد يكون الإنسان منكسر تتراكم عليه هموم الدنيا فما يجبر كسره إلا الله سبحانه وتعالى. فالتأمل في أسماء الله عز وجل وصفاته يدفع عنك دفع عظيم جدا. ابن القيم ذكر كلام جميل جدا، قال: وفي القلب حزن لا يدفعه إلا معرفة الله، التعرف على الله بأسمائه وصفاته. ثم أيضا مما يخفف على الإنسان الأحزان المحافظة على الصلوات وبالأخص الفرائض، واستعينوا بالصبر والصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، يجد الإنسان فيها السكينة والطمأنينة. ومما يخفف عن الإنسان أيضا الأحزان ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان ذكارا لله عز وجل، لا ينفك عن ذكر الله سبحانه وتعالى في حال من الأحوال. من الأذكار التي أود أن أشير إليها بخصوص هذا الموضوع ذكرين. الأول ما ذكره الإمام النووي رحمه الله لما كان يتكلم على قضية الوسوسة، المبتلين بأنواع الوساوس، فذكر أن من أعظم علاجات الوساوس الإكثار من لا إله إلا الله، التهليل، لأن فيه الجهر وفيه تجريد التوحيد لله عز وجل، والوساوس أصلها من الشيطان، فكلما عظم لديه هذا الجانب خفت هذه الوساوس. هذا نوع الوساوس، نوع من الابتلاء عظيم منتشر بين الناس. الأمر الثاني الذي ذكره ابن القيم وهي الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: ما رأيت مثلها في استدفاع البلاء، لها أثر عظيم جدا. فمحافظة الإنسان على الأذكار علاج للإنسان المسلم في مواجهة الأحزان. وأيضا القرآن، لا ينفك الإنسان عن القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. القرآن شفاء، يشفيك حتى هذه الاكتئابات والأمراض والوساوس اللي تنزل بك، الله سبحانه وتعالى يدفع عنك. أيضا الدعاء وهو من جنس الأذكار، استعيذ بالله عز وجل من الهم والحزن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذلك. أيضا من الأمور المعينة في علاج هذه الأمراض العمرة والذهاب إلى أداء المناسك، فإن لها أثر على القلوب في جلاء الأحزان، وهذا مشاهد ومجرب. أيضا اختيار الرفقة التي تخفف عن الإنسان، الناس متفاوتين، وناس تجلس معهم يخففون عنك، وناس يزيدون من همك، فاختر من يخفف عنك، من يذكرك بالله عز وجل، من يصبرك. أحيانا الابتلاء يكون عليك عظيم فتجد ما يخفف عنك. أيضا النظر أن هذه الابتلاءات والمواقف اللي تمر في الحياة سنة ماضية. أشد الناس بلاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أبناء، أوذي في نفسه في عرضه، ومع ذلك صبر، وهو سيد ولد آدم. فللإنسان أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأمور ولعلي أختم بها، وهو ما ذكره الإعلام السعدي في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، بعض الممارسات الحياتية كالسفر والرياضة قال لها أثر في دفع الأحزان. فبعض الأمور الدنيوية إذا فعلها الإنسان تدفع عن الإنسان. ومنها أيضا شغل أوقات الفراغ. لماذا؟ الشيطان يأتيك في وقت الفراغ ويشغلك ويشغل بالك وتفكيرك ويجعلك تحزن، لكن لو ملأ الإنسان حياته بالنافع المفيد فإنه يقلل من مداخل الشيطان عليه. هكذا إذا أخذ الإنسان بجملة من الأسباب فإنه يستدفع هذه الأحزان إذا هجمت عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.